أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة وقرأنا فيما أذكر الحديث الصحيح عند ابن الصلاح عليه رحمة الله، وقلنا كما قال ابن الصلاح: والحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، وفي هذه الأوصاف إلى آخره، إلى آخر ما قرأنا في المحاضرة السابقة. وقلنا أن هذه الفقرة فيها عدة مباحث، ولعلنا بدأنا في المبحث الأول الذي يختص بتوضيح مفردات هذه الفقرة، وقلنا أن فيها عدة اصطلاحات لا بد أن نمر عليها حتى يتضح لنا الأمر. وتكلمنا على معنى الحديث، قلنا الحديث وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وضربنا أمثلة لا نريد أن نعيد الكلام مرة ثانية. وأيضا قلنا أن الحديث يتصل به بعض الألفاظ كلفظ الخبر والأثر والسنة، وقلنا إن الخبر اختلف فيه الناس على ثلاثة مذاهب لا يوجد فيها خطأ وصواب، وإن شئت تقول ثلاث استخدامات. فمن الناس من يطلق الخبر ويكون مرادفا للحديث، يعني بنفس المعنى السابق، ومنهم من يجعله متباين، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. ومنهم من قال إن الخبر وهو الإطلاق الثالث أعم من الحديث لشموله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وأما الحديث هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأثر فهو الحديث الموقوف على الصحابة، وقيل هو الحديث مطلقا مرفوعا أو موقوفا. وأما السنة فمرادفة للحديث، وقيل وهو استخدام للبعض أنها خاصة بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله. وأما السنة فهي أعم، يعني جعلوا الحديث ده إذا قاله النبي أو فعل، أما إذا كان شيء آخر تقرير أو نحو ذلك فهذه يدخلونها في السنة. ثم تكلمنا عن المسند، وقلنا ما اتصل سنده من أوله إلى منتهاه ولو كان موقوفا، هذا تفسير. ومنهم من قال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ومنهم من يطلق طبعا يطلق المسند على الكتاب الذي صنف ويجمع أحاديث كل الصحابين على حدة. وقلنا هذا المسند، أما المسند فهو المن هذا الرجل الذي يروي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بسنده. وقلنا أن هناك حافظ يحفظ 100,000 حديث، وحجة الذي يحفظ 3,000، والحاكم الذي أحاط بأغلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يعني ذكرناه عشان له صلة طبعا باللي هنذكره الآن. أما بالنسبة إلى الصلاح الجديد وهو الاتصال، ما معنى الاتصال؟ طبعا يقصد بالاتصال اتصال الإسناد، ويقصد بالاتصال هو أن يتحمل كل راوي الحديث ممن فوقه. وأنا عارف أن هذا الكلام أغلبكم يعلمه، لكن خلينا يعني نوضح لإخواننا يعني من فاته مثل هذه الأشياء. إحنا قلنا مثلا الإمام بخاري يروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا حديث الذي تفوته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله. الإسناد فين؟ أول حاجة لما نقول اتصال هيكون اتصال لإيه؟ الإسناد. إيه هو الإسناد الأول؟ حكاية طريق المتن لا إشكال، أو سلسلة الرجال موصلة إلى المتن. ويقصدون لا يقصدون بهذا أنها متصلة، إذا قالوا سلسلة فلا يقصدون بهذا أنها متصلة، فالأولى أن نقول حكاية طريق المتن حتى لا يشكل علينا بالأسانيد المنقطعة، فإن الأسانيد المنقطعة يطلق عليها أيضا إسناد. طيب، هذا الإسناد، الإسناد اللي قلنا إيه؟ عبد الله بن يوسف، البخاري، عبد الله بن يوسف، مالك، نافع بن عمر، كل ده إيه؟ الإسناد. والمتن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر. يعني إيه اتصال الإسناد؟ يعني أن يكون الإمام البخاري، خلي بالك بقى هنا، سمع الحديث من عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف سمع الحديث من مالك، ومالك سمعه من نافع، ونافع سمعه من ابن عمر. هنعرف ده ازاي؟ ده موضوع طويل هيأتي معنا، لأن ده كلام إجمالي، لكن معرفة كيفية اتصال الإسناد هذا شيء آخر، وقد دب خلاف كبير بين العلماء في الاتصال الذي يعني كيفية ثبوت الاتصال بين الايه؟ بين الرواة في كلام طويل يأتي في الحديث الايه؟ الكلام على الحديث المعنعم. أما بالنسبة إلى طبعا المتن زي ما قلت لك هو حكاية طريق الايه؟ حكاية طريق المتن، حكاية طريق الايه؟ معذرة، المتن احنا قلنا ايه؟ هو ما انتهى إليه السند، نعم هو ما انتهى إليه السند من الكلام. طيب، أيضا من المصطلحات التي معنا العدل، مش احنا قلنا لمن الصلح ليه؟ بنقل العدل. ايه العدل ده؟ ما عاوزين نعلم من هو العدل. العدل من الناس كما يقولون هو المرضي قوله وحكمه. يقولون في الاصطلاح العدل هو البالغ، وتنبهوا إلى هذا لأن مسألة هامة أن تضبط حد ليه؟ العدل. العدل هو البالغ الصالح الديانة غير مرتكب للكبائر ولا مصر على الصغائر مجتنب لخوارم المروءة. العدل هو البالغ، خرج ليه؟ الصبي. صالح الديانة، خرج فاسد ليه؟ الديانة المجروح. غير مرتكب للكبيرة، فصاحب الكبيرة ماله؟ لا يسمى عدلا. ولا مصر على الصغيرة، ما يكونش كمان ايه؟ مش بيفعل صغير، لا ممكن يفعل صغير لكن مصر على صغيرة لا. مجتنب لخوارم المروءة، ويأتي الكلام عليها الآن. وقيل العدل أو العدالة، هذا هو العدل، تنبه. العدالة نفسها يطلقونها على الآتي أو يحدونها بالآتي: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وقلنا التقوى هي من الإنسان تقي أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية ساترا يحتاط لنفسه لعبادته إلى آخره. والمروءة هي عادات الناس كما نص عليها، كل فعل أو قول أو حرفة توجب لفاعلها ذما، ذما في أعراف الناس، ذما في أعراف الناس. نعم. وطبعا العدل، طبعا أنت الآن تريد أن تضع هذا الحد في الاعتبار حال نظرك فين؟ في الرواة. وهذه الأشياء خلي بالك اصطلح عليها بعد ذلك، يعني مش ضروري أحمد بن حنبل يقول لك في الراوي هو راو بالغ، أخذت عنه هو بالغ، صالح الديانة، رجل تقي صالح، ما رأيته يفعل كبيرة وما رأيته يسر على هذا، تجدها أصلا. أنت تجد شيء يقولونه يختصر كل ده ويقول لك إيه؟ ثقة. يقول إيه؟ ثقة. أو يصف بأنه إيه؟ عابد. ماشي، عابد خلاص بقى كبار إيه؟ ويثني على عبادته وديانته ونحو ذلك. تنبه. طيب، يبقى مما سلف الآن اللي أنت ممكن تاخد كده شروط لصاحبنا العدل ده. أول حاجة أن يكون إيه؟ مكلف، لازم يكون بالغ عاقل. الشرط ده شرط للأداء ولا شرط للتحمل ولا إيه؟ ها؟ شرط للأداء، أما التحمل فيجوز أن يتحمل غير الإيه؟ غير البالغ، بل يجوز أن يتحمل الكافر ثم يروي ولا يقبل منه إلا إذا أسلم، لا يقبل منه إلا إذا بلغ بعد ذلك، كما حدث مع ابن عباس، الروايات المعروفة، ومحمود ابن الربيع ونحو ذلك من الأحاديث المعروفة. والتقوى كما ذكرنا هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. يقول حازمي كلام طيب، هو وابن السمعين يقول هي اتباع أوامر الله والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه، وليس يكفيه في ذلك اجتناب الكبائر حتى يجتنب الإصرار على الصغائر. ده كمان العدل ده اللي هنقبل منه لازم يكون لا يصر عليه على صغير. وقال ابن السمعاني لابد في العدالة من 4 شروط. قال المحافظة على فعل الطاعة واجتناب المعصية وألا يرتكب من الصغائر ما يقدح في دينه أو عرضه. يبقى شيخ العلماء شددوا ازاي في هذا الراوي الذي تذكر اسمه ونسمعه في صحيح البخاري او مسلم او غيره. هؤلاء الرواة وضعوا تحت الايه؟ تحت المجهر يعني، وطبقت عليهم كل هذه الايه؟ هذه الشروط. اما بالنسبه الى خوارم المروءة، يقول العيني كما في البناية، يقول وكل فعل فيه ترك المروءة يوجب سقوط شهادته بلا خلاف بين الأئمة الأربعة. اي فعل ينافي الايه؟ ينافي المروءة فماذا؟ فهذا عند الأئمة الأربعة. أنا حبيت أنقل كلام العيني من كتب الايه؟ كتب الفقه. ليه؟ عشان نعرف بس معتمد المذاهب في صاحبنا هذا. معتمد المذاهب في صاحبنا أنه ايه؟ أنه هذا لا يقبل. إن كان ماله فعل يعني تخرم مروءته إذا فعله أو عمل عمله ونحو ذلك، يبقى فيه شرط في صاحبنا هذا الذي الذي يتحمل العلم، مش بس ان يكون انسان صالح تقوى نحو ذلك، لا، لابد ان يكون صاحب صيانه لمروءته ظاهرا وباطنا عند العلماء. يقول ابن رشد وانما شرطنا في صفه الشاهد ان يكون متصونا عن الرذائل، لان صيانه العرض من الدين، فمن لم يصن عرضه لم يصن دينه. يعني هذا عرض الانسان، يعني انسان تجده يلعب في الشارع ويركب الاشياء ويضحك ويفعل هذه الاشياء، قد تخدش ايه؟ مرؤته بمثل هذه الافعال. فانسان لم يصن يعني مرؤته وعرضه، فكيف يصون هذا الايه؟ هذا الدين. طيب، ثم مصطلح الضابط. مصطلح الايه؟ الضابط، كما قال يحيى ابن معين الثبت سبتان. يعني الضبط ده، السبت يعني مثل الضبط كده، سبتان، ثبت صدر وثبت ايه؟ وثبت كتاب. ممكن يكون الانسان وانت نفسك حتى تطبق هذا، ان استطعت ان تكون ثبت صدر فهو الاولى. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم الا ما وعاه الصدر. الا احفظ في ايه؟ احفظ في صدرك، واجعل علمك كله فين؟ في صدرك، وداوم على هذا. فان لم تستطع فلست بمتروك طالما تضبط هذا فين؟ في كتابك. فإذا حدثت تحدث من كتابك وتضبط ما تقول فلا لوم عليك، ولكنها مرتبة أدنى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال السبت سبتان، سبت صدر وسبت كتاب. سبت الصدر هو أن يحفظ ما تحمله ويؤديه متى طلب منه، مش عند الشيخ يعملها له كده ويتوكل على الله، لا، هي مش كده، تروح مدهني في وشي وماشي ماشي ثم نسيتها خلاص. ده كلام ايه؟ ده كلام انت بتضحك على نفسك. ايه هو الموضوع؟ الموضوع ان فضيلتك متى طلب منك، هي دي بقى، هي دي اللي خلاصه الموضوع. متى طلب منك؟ يقول لك سمع لن سمع، تسال عن حديث تقوله، اذا كنت بهذه الصوره بعلمك في ايه؟ في صدرك فعلا، والا امشي بقى بالمتن فين؟ في جيبك. وضبط كتاب، وضبط ايه؟ كتاب. وزي ما قلت لك الموضوع الحفظ والكلام ده ياتي بالعمل، اعمل بكل الاحاديث وطبقها دائما وابدا، تكون بدهيات في حياتك خلاص، شيء انت تعيشه تحفظه. اما ضبط الكتاب فهو ان يصون كتابه من حين ضبطه الى حين ان يؤديه. في ناس بقى لا ضبط صدر ولا ضبط كتاب، دور على كتابه كده مثلا، درس كتاب اتنين، فين الكتاب اللي انت يعني ضبطت هذا الكتاب فيه وحشيت عليه وضبطته وصححته وكتبت ما يعني حصلته من فوائد عليه؟ ما تجدش. هو مع اي ورقه من يدور كده في المسجد، ايه ورقه يكتب عليها؟ والله اعلم اين تذهب بعد ذلك. يعني لا في ضبط صدر ولا ضبط كتاب اصلا. الرواه لم يكونوا بهذه الصوره، لابد من كتاب مضبوط. ولهذا لو اشكل على الراويه حال المجلس وقيل هذا خطا، فيراجع، يخش على طول بيته ويعمل ايه؟ يراجع الكتاب ثم يصوب ما يقول. قال مروان ابن محمد أبو بكر الأسدي: لا غنى، وتنبه لهذا الكلام، لصاحب حديث عن سلس: صدق، حفظ، صحة كتاب. أول حاجة لازم يكون صادق مش كذاب، حفظ يحفظ، صحة كتاب. ثلاثة قال إيه: فإن كانت فيه سنتان وأخطأته واحدة لم يضره. كان في اثنين من دول واحدة عدت ماشي. إن كان صدق وصحة كتاب ولم يحفظ ورجع إلى كتب صحيحة لم يضره، مش هيضره شيء، مفيش إشكالية، بس طبعا الرتبة الأعلى إن تحفظ. طيب ما حفظتش، ده مش تزيد في الحفظ، لكن عاوز برضه أفهمك حاجة، أنت لابد من الحفظ أن تكون إيه؟ مستحضرا لمحفوظك في غالب أمرك، وده يكون بكثرة المراجعة والعمل ونحو ذلك. فإن أخطأك هذا ما يخطئكش ليه؟ الضبط، ضبط الكتاب ومعرفة المعلومة، أنك تحصل المعلومة وتأتي بالمعلومة الصحيحة. طيب هذا بالنسبة إلى الضبط. من المصطلحات التي أتت في كلام ابن الصلاح، أنا بس عاوز أفك لك العبارات وبعدين هيأتي تفصيل كل هذا، الشاذ، والشاذ الكلام عليها يأتي إن شاء الله بتفصيله إن أحيانا الله عز وجل. لكن بالنسبة إلى الشاذ، إحنا قلنا الشاذ هو، خلي بالك في عبارات كثيرة وكل عبارة مقصودة وينبني عليها عملا كبيرا وكثيرا. فمنهم من قال هو ما رواه الراوي مخالفا من هو أوثق منه، هذه الأولى. وقيل ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، وقيل تفرد من لا يحتمل. كل موضوع من موضوعات لو حضرتك رجحته وعملت به أشياء كثيرة ترد وأشياء كثيرة. ها موضوع التعريف الأول، ما رواه الراوي يدخل فيه ليه؟ الثقة والضعيف، صح ولا لا؟ يبقى لا يشترط هنا أن يكون إيه؟ ثقة بس. مخالفا من هو أوثق منه، الثانية الثقات مخالف الثقات خلاص. الثالثة هذه هم يضعونها مع الأولى والثانية، عنده زيادة معاهم، مش ده حد لوحده. تفرد من لا يحتمل، تنبه بقى، لأن ابن الصلاح جعل الشاذ على ضربين في هذه الفقرة، وهيأتي معنا استدراك على الحافظ ابن حجر من النكت، إن الحافظ ابن حجر قال: إنما قصد ابن الصلاح للشاذ بها هنا ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، أو ما رواه الراوي، مش قضية. وقال: وخطأ البعض كما سوف يأتي الآن في كونه فسر الشاذ هاهنا بأنه أيضا تفرد من لا، تفرد من لا يحتمل. حضرتك فاهم تفرد من لا يحتمل يعني إيه؟ يعني دلوقتي الشاذ أنت تقول لازم يكون فيه روايات ويجي واحد يخالف هذه الروايات، صح كده؟ لا، ده في شاذ تاني، فيش حد خالف حد، فيش حد خالف إيه؟ حد. حضرتك لوحدك كده، لوحدك كده جيت قلت المسجد النهاردة كان فيه درس فقه، كان يوم إيه؟ كان يوم الأحد، كويس؟ يوم الأحد كان فيه درس فقه، مفيش حد معاك يعضد هذه الرواية، وحضرتك مش كاذب ولا حاجة، لا أنت كذاب ولا أنت مجروح ولا غيره. من الممكن، خلي بالك، ممكن نقبلها، لكن برضو من الممكن أن نقول إن روايتك إيه؟ مالها؟ شاذة. هذا عند ابن الصلاح. هتقول لي إزاي ده الشاذ ده مخالفة الثقة لليل، للثقات مخالفة الراء؟ أقول لك برضو يدخل في الشاذ تفرد إيه؟ تفرد من لا يحتمل. رجل يتفرد بحديث لا يطيقه هو، أو لا يصلح أن يكون هذا من الأخبار التي إيه؟ التي يتفرد بها إنسان، من الأشياء التي تعم بها البلوى، نأتي إلى شيء في صفة الصلاة ونحو ذلك، فيرويه واحد بس من الأمة. ممكن لو كان الزهري، لو كان ابن المبارك، لو كان إمام كبير له مرويات عديدة ويتحمل أن يتفرد بأشياء، فالزهري عنده حروف كثيرة لا تعلمها الأمة إلا من طريقه هو، لكن غيره هل يطيق هذا؟ الأصل فيه أنه قد يكون إيه؟ قد يكون وقع في الوهم. طيب، وبنضرب مثال دايما بحديث ايه؟ حديث وائل بن حجر في الاشاره حال ايه؟ حال التشهد، ده بنضربه مثال دايما، ان زائده بن قدامه يعني الظاهر أن هذه رواية شاذة. يقول ابن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر. فهذا إيه؟ هذا كما ذكرت لك في شذوذ. ابن الصلاح يقول مراده الحافظ في النكت يقول مراده بالشاذ، ولعلك بقى كطالب علم نبي تذهب إلى النكت بعد هذا المجلس فتدون هذا الاستدراك على ليه؟ على ابن على الحافظ ابن حجر هناك في النكت، يكون عندك حاشية تعلم المستدركات التي استدركها العلماء على الحافظ في النكت، لأن النكت الحافظ ابن حجر هذا يعني لابد من وقفة هامة مع هذا الكتاب. مراده بالشاذ هنا ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثر، كما فسره الشافعي، لا مطلق تفرد الثقة كما فسره به الخليلي، فافهم ذلك. هيأتي تفصيل كلام الخليلي ووجهه، وإن الخليلي أصاب في شيء هيأتي تفصيل هذا، لكن أنا عاوز بس نخلص بشيء، إن الشاذ هنا في كلام ابن الصلاح يفسر بما قاله من؟ الحافظ ولا ابن الصلاح ولا الشافعي ولا الخليلي؟ ابن الصلاح. هنفسر الشاذ هنا بما قاله من؟ ابن الصلاح. وابن الصلاح قد قسم الشذوذ إلى إيه؟ إلى قسمين: حديث الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في رويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب الإيه؟ لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، هكذا قال. يبقى ده استدراك على مين يا أخوانا؟ تنبه، لأن هذا أمر هام جدا. اتفضل. يبقى هذا أمر هام جدا، وهو إيه؟ دي قاعدة احنا عاوزين ناخدها بس عشان يعني نستفيد منها في فهم كلام العلماء وحال دراستنا لأي كتاب من الكتب. أننا الآن إذا أردنا أن نحاكم إمام ونفسر كلامه ونفهم مقصد هذا الإمام، هنفهمه على تفسيرات وتوضيحات ومذهب من؟ على مذهبه هو. خلي بالك هذا في كل العلوم، في كل العلوم، سواء كان في الفقه أو في التفسير أو في مصطلح أو في غيره. يبقى أولا نفهم كلام ابن الصلاح على وجهه، وأنه أراد بالشذوذ في حد الحديث الصحيح ما ذكرت لك. أول شيء الحديث ليه؟ يقول حديث الفرد المخالف. يعني إيه فرد؟ غريب، حديث غريب مخالف، تمام؟ بين هنا ثقة ولا ضعيف؟ ما بينش. يبقى هو أولى بالتفسير الأول للإيه؟ للشاذ، وهو مخالفة إيه؟ الراوي. الشيء الثاني اللي يقصده ابن الصلاح أيضا في الشاذ هنا إيه؟ الفرد. يقول كده: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد. يعني هو ضعيف؟ ضعيف؟ هو مش ضعيف. ما هو لو الشاذ ده، خلي بالك، لو الشاذ وراويه عند الحافظ ابن حجر ضعيف، كان يصلح يستثنيه في الحديث الصحيح؟ صح. يبقى لازم لما الإمام ابن الصلاح استثنى الشاذ من الحديث الايه؟ من الحديث الصحيح، لازم يكون راويه عنده ايه؟ ثقة ولا ضعيف؟ لازم يكون أول حاجة ثقة. بس برضو تنبه، هو لا يشترط في هذا الشاذ، لأن ده شرط انتفائي، من بلغ أعلى مراتب الايه؟ الثقة. الثقة بدليل ايه؟ بدليل كمان اللي هو أدخل في الشاذ هناك، أدخل في الشاذ هناك راوي، هذا الراوي هو مقبول صحيح، لكن ليس هو في الرتبة العالية من الثقات، لأن الثقات مراتب ولا مرتبة واحدة؟ لا، دول مراتب. هؤلاء ولهذا أهل العلم تجدهم يقسموا حتى من قبلت أخباره إلى خمسة أقسام ولا حاجة، يعني الثقات بيقسموه إلى خمسة، المقبولين خلينا كده، من أمير المؤمنين في الحديث أعلى إلى أدنى درجات القبول. فابن الصلاح عاوز يقول لك إن الحديث الصحيح ورويه لابد أن يكون هذا الحديث ليس بإيه؟ ليس بشاذ. طيب ليس بشاذ يبقى رويه، هل يكون رويه ضعيف؟ لا، مش رويه ضعيف بس، هو ممكن يكون ده في نقاش آخر، لكن لابد أن يكون رويه ثقة. هل هو في أعلى مراتب الثقات؟ ها؟ لا ليس لا يشترط هذا أن يكون في أعلى مراتب الثقات، بل قد يكون خبره عن أدنى في أدنى طبقات الايه طبقات الثقات. طيب يبقى لا نسلم للحافظ ما لا قال. تعالى المصطلح آخر وهو العلة. الايه العلة؟ ابن الصلاح نفسه يفسرها هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قاضحة فيه. أسباب خفية يبقى مش ايه مش ظاهرة، وكمان غامضة، وكمان قادحة فين؟ يبقى خرج دلوقتي الأسباب الظاهرة تسمى علل؟ لا تسمى علل في الظاهر، ولو سميت علة فهي علة مقبولة. شايف؟ يعني الأسباب أو مش علة مقبولة، علة ظاهرة تسمى بها حتى لو تجوزنا وأطلقنا عليها علة. يعني الانقطاع علة؟ علة ظاهرة أو مش علة أصلا، ممكن ما يطلقش عليها علة، هو الصحيح. كويس؟ ثم لابد أن يكون قادح، أن يكون هذه العلة علة قادحة. طب ما في علل غير قادحة زي إيه؟ زي إدال الصحابي، بدل ما يروى هذا الحديث عن فلان عن فلان عن نافع عن ابن عمر، خلوه عن نافع عن أبي هريرة مثلا، أو عن نافع عن جابر، وتلاقي نافع سمع من ده وسمع من ده، فجهلة الصحابي هنا إيه؟ لا تضر، والاختلاف في الصحابي لا تضر، مع أنهم يعلون هذا ويتكلمون عليه، لأن ده ليه فوائد أخرى برضه. خلي بالك هتقول طب هذا الإعلان بعض الناس نظرته فيها قصور، يقول لك إيه الإشكالية يعني لما يكون عن الصحابي ده أو الصحابي؟ لا تنبه، لو أن هذا الراوي يختص بهذا الصحابي، يعني لو نافع روى عن ابن عمر كويس حديث، وخالف نافع راوي آخر عن ابن عمر، تنبه هنا المرجحات هتكون لمين؟ هتكون لنافع، صح؟ طيب لو مثل هذا حدث مع جابر كويس، جابر بن عبد الله، وخلينا نافع ها بدل عن ابن عمر خلينا عن جابر، وجبنا الرواة بتوع مين؟ بتوع جابر بن عبد الله، فحينها نافع هنا ايه؟ طيب لو طلع اصلا الحديث هنا مش نافع عن مين؟ عن جابر، انما كان عن صحابي اخر، يبقى هنا لم ينبت الخلاف اصلا على من؟ على جابر. تنبه هذه لها صور ولها حالات اخرى في باب العلل، في باب الترجيح بين الروايه. فالشاهد ان العله لابد ان تكون قادحه. الامام النووي في التقريب يقول عباره عن سبب غامض قادح، مع ان الظاهر السلامه، مع ان الايه الظاهر السلامه. يبقى دلوقتي ركنين عشان العله تكون عله مستثناه او عله او سبب انتفائي في الحديث الايه الصحيح، ان تكون سبب غامض وان تكون قادحه في السند او فين او في المتن. يقول المعلم اذا استنكر الائمه، طبعا الكلام على العله هياتي تفصيلي ان شاء الله، واحنا اتكلمنا عليه في المحاضرات قبل هذا. اذا استنكر الائمه المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحه، فانهم يتطلبون له عله، فاذا لم يجدوا له عله قادحه مطلقا حيث وقعت اعلوه بعله ليست بقادحه مطلقه، ولكنهم يرونها كافيه للقدح في ذلك. شايفين ان هذه العله ممكن تكون بالنسبه اليك غير ظاهره، عشان كده تعجب ممن يطلب دليلا على الايه على التعليل، يقول لك اعله فلان ولم يظهر لي وجه ليه. طب ما هو الاصل ليه؟ الاصل انه ما يظهرش، هي في عله بيظهر. ده ابو حاتم وابو زرعه يقول لك انا فيش حد بيفهم كلامي، كان ابو حاتم يقول هكذا لابي زرعه والعكس بالعكس، يقول لا يفهم احد ما في نفسي حتى القاك. يعني ايه افضل كده؟ مفيش حد فاهم حاجه زي ما بيقولوا كده. ده فين؟ ده ابو حاتم وابو زرعه، واللي لما جه بعد كده الذهبي قال هذا العلم الموضوع ده لا اراه الا في كتاب او تحت التراب. يعني واحد صاحبه مات او نقرا كده في الكتب اللي ايه علة ومش عارف الكلام ده، لكن صحابه نفسهم فين؟ لا يمكن. انت فاهم يعني ايه تسمع سطر فتقول ده سطر منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام فتقول ده غلط؟ كده وانت قاعد كده فاهم ازاي يا عم؟ طب ما تبحث ولا قوم شوف حاجه ادور في كتبك ولا لا، هو ده غلط غلط. وهدور لك بقى على ايه؟ على سبب الغلط. يعني ده تقلد مذهبا وده خطا في البحث، خلي بالك، بس مش خطا في العلم. خطا في البحث اللي حضرتك تقول ايه؟ المياه ثلاثه اقسام، او مبحث بقى واجيب ادله على ان المياه ثلاثه اقسام. ها لا غلط، ده ما ينفعش كده. انت تقوم تبحث تشوف المياه ثلاثه اقسام ولا قسمين ولا ما فيش ميه اصلا، او بعدين يبقى ايه؟ يبقى تعالى قول لي بقى وابحث. فالعلماء العلم مش كده، مش هو يروح ينظر في ايه هو معلول ولا لا، زينا احنا بنروح نشوف هو معلول ولا لا، هو يشوف يقول لك ده ايه، هذا خطا. خطا ازاي بقى؟ هو خطا، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ اهو هو مش هيعرف يعبر عما في ايه عما في نفسه، شايف؟ وعشان كده برضه في عصرنا الان حتى بعض طلبه العلم وحتى بعض اهل الفضل مش متصور هذه المسألة. برضو عاوز ايه؟ عاوز دليل، لازم دليل. فجل العلماء، خلي بالك الشيء ده لن نبتكره، جل العلماء كلام أبو حاتم أبو زرعة البخاري دول ماله؟ ده دليل. هذا الحديث معلول لأن أبو زرعة أبو حاتم أعلوه، هو ده الدليل. هتقول لي لا، ما اقول لا، انت بقى نتناقش وكده. ابو حاتم عن يحيى لا قال ثابت صحيح، البخاري قال ده ماشي، بهنا ده حديث فيه خلاف بين المتقدمين. طب خلاص نقفل باب الاجتهاد وراح؟ لا ما فيش والله، انت يعني زي ما بيقول كده قدها، اتفضل ما فيش اي مشكله، الباب ايه؟ الباب مفتوح، بس يكون قدها وهكذا. فحضرتك بالنسبة إلى كلام المتقدمين كقاعدة علمية اعمل بهذا وتنبه له جيدا، لأن ده خلل في المنهج الدراسي في عصرنا، منهج سائد جدا. وهو دائما تجد أن ثم إيه؟ في حاجات كده تحس إيه؟ لو عاقل الإنسان العاقل لا يقبلها. زي كده أضرب لك مثال خارج عن الموضوع في كتب التفسير، كويس؟ أنا عاوزك تجيب تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر وتجيب تفسير ابن أبي زمنين وهات بقى التفسير دي كلها، كويس؟ وخليك يا سيدي في تفسير ابن أبي حاتم عشان غرض هقول لك عليه، وشوف الأسانيد اللي ساقها ابن أبي حاتم بيفسر بيها ليه؟ القرآن. وروح شوف هؤلاء الرواة اتكلم عليهم أبو حاتم في ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال عليهم ايه؟ كويس؟ هنا انت احد امرين، اما ان تقول ابو حاتم ابن ابي حاتم متناقض، وده غلط ولا صح؟ اكيد غلط، اكيد غلط، صح ولا لا؟ لان هو احنا مش شفناهوش متناقض. طب ازاي الموضوع؟ يبقى الموضوع فيه مشكله، صح ولا لا؟ هنا بقى حضرتك لما يجي واحد يقول من اسند فقد احال، يا عم ده بيفسر ايه؟ ده بيفسر القران، ده مش هو بيذكر كده بيجمع ويلم، لا ده هو بيفسر القرآن. ففي أسانيد كده مثلا أسانيد تفسير ضعيفة معروفة، الرواة بتاعهم مالها؟ ضعيف، عطية العوف ومش عارف، وروايات عن ابن عباس روايات مالها؟ معلومة أنها ضعيفة عند الطبري عند ابن أبي حاتم وهو نفسه متكلم عليها، والراوي ده ضعيف وكده، ومع ذلك تجده في باب التفسير أو في بعض الأبواب يقبلها، ومع ذلك في باب الآداب يسوق لهم روايات ويسوق روايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ليه؟ ما هنا استنى، هنا لابد أن تقف مع نفسك وقفة، صح؟ في المنهج، في منهج التلقي ومنهج الدراسة ومنهج النظر في كلام العلم. لأن بعض الناس يقول لك إيه؟ طب ما لازم تحقق كتاب مثلا ابن أبي حاتم وتحقق كتاب الطبري، يعني عاوز نحقق اعمل فيه ايه؟ طب ما هو الطبري حققه نفسه، عاوز احسن من تحقيق الطبري؟ سقلق اسانيده وقال لك اتكلم على الكلام ده، قليل جدا الطبري او غيره يتكلموا على اسانيد التفسير. فهو عاوز يعمل ايه؟ عاوز تمسك الكتاب وتقول له ده صحيح ده ضعيف ده صحيح ده ضعيف، فاهم كده؟ فتروح مطير له نص الايه؟ نص الكتاب، ويا ريت نص، يا ريت يسيب النص الثاني. ماشي، يروح مطير لك نص، تبص للتفسير بتاعك كده ما تلاقيش حاجه. يعني ما تلاقيش حاجة تفسر بيها القرآن أصلا، مش هتلاقي حاجة عن ابن عباس. يبقى هم عندهم ضوابط وقواعد في قبول مثل هذه الأسانيد. مش كل حاجة للضعيف مالها مردودة. عشان كده احنا عندنا برضو خلل في تصور الضعيف ده. هو الضعيف ده انت متصوره أعماله يعني قاعد طول النهار بيكذب مثلا. الضعيف ده مجرد بيروي 1000 حديث راح غلط في 200 فقالوا ده خلاص ده ماله راوي ضعيف. طب يا سيدي التمنمية، التمنمية دي بقى يجيبها مين؟ يجيبها أمام يقول لك ده كده وده كده. يعني حضرتك بتقول اللي كل الأسانيد اللي جابها الطبري أو جابها ابن أبي حاتم وكده مقبولة عندهم؟ لا، بس قد تكون مأخوذ بها في هذا الباب لأشياء أخرى، وقد تكون مردودة عندهم. وهذا يفهم من سياقات الأسانيد. ممكن يكون جاب لك 5-6 رواة، ما انت حضرتك مش واخد بالك برضه. هو يقول لك حدثنا فلان 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 عن ابن عباس، 3 أسانيد عن ابن عباس كله كلام واحد. تقول يا سيدي طب ما خلاص، ما كان كفاية ايه؟ كان كفاية اسناد واحد وخلاص. طب ما هو سيخلق الأسانيد ده عاوز يقول لك شيء. ايه هو؟ يقول لك مثلا للرواة عن ابن عباس فسروها كده، وفلان الضعيف ده او الوضع او الكذاب ماشي قال زيهم برضه، يبقى دي ماشية ولا برضه ضعيفة؟ شايف؟ وبعد كده يكتب لك برضه تحت ضعيفة موضوع. يا عم هو قال زيهم، هو قال ايه؟ خلاص ماشي. لا، لازم الحتة دي كده يحطها لك في الأول، اسناد ضعيف اسناد مش عارف ايه. وبعدين وقعنا في ده والله، بس يعني الواحد يصحح من ايه؟ من منهجيه. فالشاهد هنا برضو كده العلة، نعود بقى العلة مرة ثانية. كذلك قضية الايه؟ قضية الإعلان، وهيأتي الكلام عليها. لابد أن تأخذ في الاعتبار أن هؤلاء أئمة كبار يحسنون هذا الفن، وشهدت لهم الدنيا بأنهم أئمة في هذا الايه؟ في هذا الباب. فما من حديث يعل إلا وإيه؟ إلا وإذا نقبت عنه ورزقت شرحا لهذه العلة التي فيه، يعني تجد من هذا العجب العجاب. يبقى كده احنا تحصل لنا بعض الايه؟ بعض هذه الاصطلاحات، او نقول بقى ان شروط الحديث الصحيح ايه؟ عدالة جميع الرواة، ضبط جميع الرواة، تصل الاسناد طبعا من اوله الى اخره، السلامة من ايه؟ من الشذوذ ومن العلة. والشذوذ يكون في السند ويكون في المتن، والعلة تكون فين؟ في السند وفي المتن. هذه الشروط وهذا الحد من اين جاء؟ كان نفسي طالب علمي ينشط لهذا البحث كفاية وغيرها من الكتب المسندة، وكذلك في كتب الجرح والتعديل كلمات، وفي كلام الشافعي وكلام الأئمة المتقدمين كلمات ممكن تجمع، يعني ما نريده أن تجمع هذه الكلمات يستخلص منها الحديث الصحيح. الشافعي له كلام طيب في الرسالة يقول إيه؟ ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا، شايف؟ منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه. الحديث نفس الشروط اللي بنقولها، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لم يحدث به شيء، عالما بما يحيل المعاني معاني الحديث عن، شوف، بريئا من أن يكون مدلسا ونحو ذلك. تفصيل في كلام الشافعي، لكن هو ابن الصلاح أخذ إيه؟ أخذ كل ده بأنه وضعه في عبارة مكثفة دقيقة وتشرح فيها صفح، عشان كده يعني سبق في هذا الباب. أهل العلم بالنسبة لهذه الشروط الخمسة، هذه الشروط الخمسة متفق عليها ولا مختلف فيها؟ ها؟ نعم؟ أحسنت. عند أهل الحديث يكاد يكون اتفاق، في يكاد يكون اتفاق، لكن تنبه، وده شيء هام جدا أيضا بالنسبة إلى تفهمك لقضية الحديث المقبول والحديث المردود. فعندنا مالك وأبو حنيفة يقبلون المرسل، صحيح ولا لا؟ يبقى شرط الاتصال عندهم إيه؟ واقع كله؟ لا مش واقع كله، بس هم عندهم ناقض من نواقض الاتصال. ما هو الاتصال ليه إيه؟ له نواقض، منها الانقطاع، التدليس، التعليق، الإرسال، صح؟ فبالنسبة للإرسال عندهم ده يقول لك لا، المرسل إيه؟ مقبول. عشان كده أبو داود السجستاني في رسالته لأهل مكة يقول، ويتحدث عن الحديث المرسل، يقول وهو، أظن أنه نقلته هنا، أو لم أنقله. نعم، يقول إن إيه؟ إن خبر الخبر المرسل اختلف فيه الناس، فكان ممن كان قبلنا يقبلونه كفلان وفلان وفلان وعد أئمة كبار، ثم لما تكلم فيه الشافعي ورده بشروط أو قبله بشروط وتبعه على ذلك أحمد بن حنبل، عمل الناس بمذهب الشافعي وأحمد واشتهر. لكن من كانوا قبلنا كانوا إيه؟ كان كثير منهم يقبل المرسل، لما يجي سعيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله على طول، ما فيش مشكلة. أنت دلوقتي تقول لا ده حديث إيه؟ مرسل لا نقبله، شايف؟ يبقى دلوقتي ممكن يقع خلاف، فمالك عنده الحديث المرسل ده ماله؟ مش كل المراسيل طبعا بضوابط، لكن عنده الحديث المرسل ماله؟ صحيح، وعندك ضعيف، فهنا يقع الخلاف. أيضا كثير من العلل التي يقول بها أهل الحديث لا يرتضيها الفقهاء، كما نص على هذا ابن دقيق العيد في الاقتراع، فنص على أن يقول كثير من هذه العلل التي يقولها الفقهاء، وقالها الذهبي أيضا، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى أصول الفقهاء، فإن كثير من العلل يأبونها لما يكون في اتصال وإرسال، ويعل أهل الحديث المتصل بالمرسل الفقهاء ما يرضوش الكلام ده، يقول لك لا الزيادة مالها، زيادة مقبولة وإحنا نقبلها. إحنا ممكن نقبلها، الحديث ساعات بيقبلوها برضه، لكن قد يعلونها، لكن الفقهاء لا، طالما الذي زاد إيه؟ ثقة، فيقبلونها مطلقة. منهج من مناهج يعني أغلب الفقهاء على هذا. كذلك العلة، نقول هذا حديث معلول ونحو ذلك، لا هذا الراوي ماله ثقة وتفرد به والزيادة من الثقة مقبولة نقبله، شايف؟ قواعد تقرأها في كتب الإيه؟ في كتب الفقه. تستفاد من ده إيه؟ تستفاد من ده إن الاختلاف في القاعدة الواحدة قد ينبني عليه قبولا لجملة من الأحاديث أو ردا لجملة من الإيه؟ من الأحاديث. ثم بعد ذلك معاملة الفقهاء على وفق ما أصلوا، لما تجد فقيه عنده هذا القاعدة لا يرتضي مثل هذه العلة التي يقولها من الفقهاء، يبقى حضرتك هتعامله ازاي؟ على وفق مذهبه هو ماشي صح، يعني ما يجيش تقول لي هنا ده بيستدل بحديث ضعيفه، صح؟ مالك بن انس بيستدل بحديث ضعيفه في الموطأ فيها بلاغات طب ما هو عنده ده ماله؟ عند الاشياء دي مقبوله. بعض الفقهاء يقبل كثير من الاحاديث وهي عنده ليس بمعلوله، ومعلوله عند غيره، هو بالنسبه اليه انت تحكمه على اساس مين؟ انت تحكمه لو هو جاب حديث موضوع وقال لك هذا الحديث موضوع وانا استدل به على هذه المساله، انت شفته ده قبل كده؟ حد بيعمل كده؟ لكن هو يعتقد صحته، فالتعامل مع مثل هذا يختلف. يبقى على وفق من مذهبه وعلى ما يسير عليه هو ماشي صح منضبط. حضرتك او الصواب اعلال الحديث ونحو ذلك، هذا هينبني عليه مذهب اخر، مذهب اخر، طالما ان صاحبنا يعتقد صحته هذه القضيه قضيه اخرى. ولا يفهم من هذا اطلاق القول بالاختيار، يعني خلاص يبقى اللي صحح يصحح، ليس الامر بهذه الصوره. في قضايا برضه بيبقى صحيح وضعيف، كلامه خطا او كلامه مقبول، لكن ايضا فيه جمله من الاحاديث لا تستطيع ان تقول فيها هذا الامر. ومع التتبع لكثير من الاحاديث وخاصه سنن ابي داود ونقل كلام الائمه عليه بجمله واحده، اغلب الاحاديث دب فيها الايه؟ دب فيها الخلاف. وانتم تقرؤون سنن ابي داود، اغلب الاحاديث دب فيها الخلاف مقبول او مردود، ونسبه لا تتجاوز 5% محل اتفاق، ضعيف او صحيح. واغلب هذا المقبول يكون فين؟ في الصحيحين، والمردود يكاد يكون اتفاق الائمه يعني المعتبرين، ما خلا اهل التساهل تجدهم اتفقوا على حكم واحد في غالب الامر، ثم المتقدمين في غالب الامر 90% احكامهم واحده، ويقع في 10% ايه؟ اختلاف في يعني القبول او الرد. هنا الشيء الثاني او الثالث في كلام ابن الصلاح الاحترازات التي في هذا الحديث. اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل الى اخره، هنا احترز ممكن نخرج من الحد ده احترازات، منها ألا يكون متصل السند، فخرج المنقطع وخرج المرسل وخرج المعضل، صحيح ولا لا؟ هذا مذهب ابن الصلاح وهذا الذي صار عليه الناس. بنقل العدل خرج منه إيه؟ خرج منه احترز عما اتصل سنده بغير العدل، ويقولون هو قسمان، الحسن، فإن الحسن لا يدخل في هذا الحد الذي قاله ابن الصلاح، لأنه لما قال عدل ضابط يقصد الضابط أعلى درجات الايه؟ الضبط، الضبط، وده الحد الثاني أو الاحتراز الثاني في الضبط، وخرج منه عدم ايه؟ عدم الضبط، أو لابد أن يكون الراوي ضابطا ضبطا ايه؟ تاما. ولهذا زاد البعض بنقل العدل ليه؟ تام الضبط حتى يخرج، لكن ده معروف طبعا من كلام ابن الصلاح، ولا يكون شاذا ولا معللا، هذان شرطان منفيان على مقتضى تأصيل أهل الحديث، خلافا طبعا لمن؟ للفقهاء. هيبقى لنا في المحاضرة القادمة إن شاء الله الاعتراضات، جملة الاعتراضات بقى، يعني عاوزك يعني تجمد كده، وإن شاء الله نأخذ الاعتراضات كلها إيه؟ على هذه الفقرة، لأن فيها إشكالات كثيرة إن شاء الله تحل في المحاضرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.